عن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ومن حسن صلواتك على أعضائك الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى التنبيه الرابع من التنبيهات الستة، وحاصله إشكال والجواب عن هذا الإشكال. وحاصل الإشكال هو أنه لا شك ولا ريب في أنه تعتبر المغايرة بين المشتق وبين الذات، أي بين المبدأ وبين الذات. كما هو الحال في المغايرة بين زيد وهو الذات، والضحك وهو المبدأ. إذن فيعتبر في المشتق المغايرة بين الذات والمبدأ. وبناء على ذلك نقول بأنه كيف يصح حمل المشتق على الذات المقدسة وهو الحق عز وجل، فيقال الله عالمون، الله قادرون، مع عدم وجود المغايرة بين الذات والمبدأ كما هو مبنى العدلية الإمامية والمعتزلة من أن صفاته عين ذاته، لا أن الذات شيءٌ ثبت له العلم وشيء ثبت له القدرة كما هو مبنى الأشاعرة، بل الصحيح ما بنى عليه العدلية من أن صفاته عين ذاته، وإلا يلزم التركب واحتياجه لهذه الصفات، هذا باطل، وإلا يلزم تعدد القدماء وهذا باطل، وإلا يلزم خلو الذات في مرتبتها عن هذه الصفات وهذا باطل. إذن حذراً من هذه المحاذير الثلاثة، لا بد أن يقال بأن صفاته عز وجل عين ذاته، وإذا كانت صفاته عين ذاته كيف يصح حمل المشتق على الذات مع عدم وجود مغايرة بين الذات والمبدأ، مع أن المشتق قد وضع لذات متلبسة بالمبدأ على أن تكون هناك مغايرة بينهما. إن شاء الله واضح الإشكال.
ويذكر المصنف جوابين عن هذا الإشكال. الجواب الأول هو ما يتبناه ويختاره من أنه نسلم بلزوم وجود المغايرة بين الذات والمبدأ، إلا أنه يكفي في هذه المغايرة التغاير المفهومي، ولا تعتبر المغايرة المصداقية، والتغاير المفهومي متحقق في قولنا الله عالم، فإن مفهوم الله عز وعلا مغاير لمفهوم عالم، وإن كان من حيث المصداق لا تغاير بينهما، بل هناك اتحاد حقيقي بين الذات وبين الصفات. ولا يلزم من ذلك أن يكون إطلاق المشتق على الذات المقدسة إطلاق مجازي، بل هو إطلاق حقيقي. فإن المشتق موضوع لذات متلبسة بالمبدأ، سواء كان هذا التلبس على نحو الاتحاد الحقيقي أم كان على نحو التغاير. فعلى كل حال يصدق المشتق حقيقة، سواء على كان إطلاق المشتق على نحو الاتحاد الحقيقي كما في الله عالم فهناك اتحاد حقيقي وإن كان هناك مغايرة مفهومية، أم كان إطلاق المشتق أم كان هناك تغاير كما في زيد عالم، هناك تغاير وهناك اثنينية، زي شيء وعالم شيء آخر في الخارج. فاندفع بذلك الإشكال لكفاية المغايرة المفهومية وإن لم تكن هناك مغايرة مصداقية. الجواب الثاني، ما ذكره صاحب الفصول من أنه نسلم باعتبار وجود تغاير بين الذات والمبدأ من حيث المصداق، ولكن مع ذلك نقول بأنه لا مانع من إطلاق المشتق على الذات المقدسة، فيقال الله عالمون، الله قادرون، وإن لم تكن هناك مغايرة مصداقية بين الذات المقدسة والعلم، بين الذات المقدسة والقدرة، لكن بأحد وجهين. الوجه الأول هو أن نلتزم بأن إطلاق المشتق على الذات المقدسة إطلاق مجازي، لأن المشتق موضوع لذلك، وهو فرض وجود تغاير مصداقي بين الذات والمبدأ. فإطلاق المشتق على الذات المقدسة مع فرض عدم وجود تغاير يكون استعمال لللفظ في غير موضع له، فهو استعمال مجازي. الوجه الثاني أن نلتزم بتعدد الوضع، أي أن للمشتق وضعين، فوض بلحاظ الموجودات الممكنة وهي التي يعتبر فيها تغاير بين الذات والمبدأ، ووضع آخر بلحاظ الذات المقدسة، وهو الذي لا يعتبر فيه التغاير الخارجي بين الذات والمبدأ. إذا فيمكن إطلاق المشتق على الذات المقدسة وإن كانت الصفات هي عين الذات، لكن إما يكون هذا مجازا أو يكون هذا من باب تعدد الوضع وحصول اشتراك لفظي في لفظة عالم، فهي موضوعة بوضع بالنسبة للموجودات الممكنة وموضوعة بوضع آخر بالنسبة للذات المقدسة. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأن أقصى ما ثبت هو أنه تشترط المغايرة بين الذات والمبدأ، ولا دليل على أنه لا بد أن تكون هذه المغايرة من حيث المصداق حتى نلتزم بالمجازية أو نلتزم بالاشتراك اللفظي. وبما أن أقصى ما ثبت وقام عليه الاتفاق هو التغاير المفهومي بين الذات والمبدأ، فهذا التغاير المفهومي متحقق بين الذات والمبدأ، سواء أطلق المشتق على الواجب عز وجل أم على الممكن، فلا فرق إذن بين إطلاق المشتق على الذات المقدسة وعلى بقية الموجودات في كونه إطلاقا حقيقيا والمغايرة موجودة، أما في الذات المقدسة فهي مغايرة مفهومية، وأما في بقية الموجودات فهي مصداقية وأيضا مفهومية. تم الكلام في هذا التنبيه برمته. وهو تنبيه يعني كلامي أقرب من أن يكون أصوليا. نعم طبق مولا طبق، تريد بعدك يومين على هذا التنبيه حتى نقول لا احنا لا نسرع، نحن على الراحة نمشي، نجلس يومين. وما قال علماء الكلام ان صفات عين ذا، ونجيب ادلة العدلية وناتي بادلة الاشاعرة ونجلس، صاحب الزمان ينظر الينا طبق مولاه. الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما. لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، يكفي المغايرة مفهومية. وإن اتحدا عينا وخارجا، وإن كان في الخارج شيء واحد، الذات والمبدأ شيء واحد كما في الواجب، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال. لا مو الجلال، الجمال، لأن الجلال صفات سلبية، والصفات السلبية ليست عين الذات، إنما الصفات الثبوتية هي عين الذات. أما الصفات السلبية أنه ليس مركبا، هذا ليس عين ذات سلب. فمقصوده لعل من الجلال يعني الجمال. على كل حال أمر سهل مولاي. إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق يعني العدلية الإمامية وهكذا حتى المعتزلة من عينية الصفات للبراهين التي أشرنا إليها على سبيل إجمالي، يكون على الحقيقة إطلاق حقيقي وليس مجازي، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجان إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما، فإذا في مغايرة بين الذات والمبدأ ولو مفهوميا. هذا الجواب الأول عن الإشكال، هو ما صرح يعني إشكال لكن هذا مقصوده. الجواب الثاني جواب صاحب الفصول مباشرة، بعد ما أقرب لك كيف صاحب الفصول بيان مباشرة أمر قلت راجع الفصول هناك بعد، هذه مو شغلي يقول لك الآخر. ومنه قد انقدح الآن انقداحه ما في الفصول من الالتزام بالنقل، يعني الاشتراك اللفظي، مو أنه نقل وهجر استعمال المشتق في الممكنات، بعد ما نقل بعد المنقول اللفظ المنقول هو الذي يهجر استعماله، لكن هذا ما هنا هجر إنما وضع ثاني، لذلك سميناه اشتراك لفظي. من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية أن صفات عين الذات لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق. كيف انقدح بطلان كلام صاحب الفصول؟ كيف؟ لما عرف، لما عرف، وذلك لما عرف من كفاية المغايرة مفهوما والاتفاق. لا تقل، لا تقل أنهم اتفقوا، اتفقوا على أن المشتق موضوع الذات المغايرة للمبدأ مصداقا، أنا لا أسلم، إنما يكفي المغايرة المفهومية، هذا مقصودا. ولا اتفاق، وإلا لو قلنا هم متفقون على أن المشتق وضع للذات المغايرة للمبدأ مصداقا قطعا يلزم الاستعمال المجازي، لكن ما أسلمنا بهذا الاتفاق. ولا اتفاق على اعتبار غيرها يعني غير المغايرة المفهومية همية، وأنه تعتبر المغايرة المصداقية، وأن المشتق موضوع للذات المغايرة للمبدأ مصداقة، ما في اتفاق على ذلك. لو كان سلمنا معك أنه يلزم المجاز أو نقول بتعدد الواقع، إن لم نقل بعد أكثر نترقى الآن، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم الاعتبار يعني عدم اعتبار المغايرة مصداقية بل تكفي المفهومية، كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك يعني المغايرة المفهومية بين الذات ومبادئ الصفات. التنبيه الخامس وحاصله أيضا إشكال وجواب، وحاصل هذا الإشكال هو أنهم قد اتفقوا على أنه يعتبر في المشتاق قيام المبدأ بالذات، ليكون إطلاق المشتق على الذات إطلاقا حقيقيا، فلا بد من تحقق عنوان القيام، أي قيام المبدأ بالذات. وأما لو لم يتحقق قيام المبدأ بالذات فلا يكون حينئذ إطلاق المشتق على الذات إطلاقا حقيقيا لعدم تحقق القيام. كما أنه من المعلوم أيضا بأن قيام المبدأ بالذات يتوقف على المغايرة بين الذات والمبدأ، ويتوقف على التعدد والإثنينية، حتى يصدق قيام المبدأ بالذات فلا بد أن تكون الذات شيء قام بها المبدأ، فلا بد أن تكون الذات شيء مستقل عن المبدأ، فإذا كانت مستقلة تحقق قيام المبدأ بالذات. ومن المعلوم والواضح جدا بأن المبادئ كالقدرة والعلم وإلى غير ذلك لا تقوم بالذات الإلهية القدسية لعدم الاثنين والتعدد، فإن صفاته عز وجل عين ذاته، لأن ذاته مستقلة وهذه المبادئ قامت بذاته، وبناء على ذلك يتضح بأن إطلاق المشتق على الذات المقدسة كما في قولنا الله عالم الله قادر استعمال مجازي لعدم تحقق القيام، أي قيام المبدأ بالذات، فيكون استعمال المشتق في غير ما وضع له لأنه موضوع لقيام المبدأ بالذات، وأنت قد استعملته في غير ذلك فيكون مجازيا. وذكر المصنف أجوبة ثلاثة الجواب الأول ما نسبه في الفصول إلى جماعة من أنه لا يعتبر في المشتق قيام المبدأ بالذات، والشاهد على ذلك هو صدق عنوان الضارب وصدق عنوان المؤلم، عنوان المؤلم المؤلم بالفتح أو المؤلم عفواً المؤلم صدق عنوان الضارب وصدق عنوان المؤلم بالكاف على من تحقق منه الضر ومن تحقق منه الإيلام مع أن المبدأ غير موجود وغير قائم على الضارب والمؤلم بل المبدأ قائم بالمضروب وبالمؤلم بل المبدأ قائم بالمضروب والمؤلم ومع ذلك يصدق عنوان الضارب مع أنه لا لا قيام للمبدأ وهو مبدأ الضارب لأنه ليس هو الذي وقع عليه الضارب بل على المضروب ويصدق المؤلم مع أنه ليس فيه ألم إنما الإيلام على المؤلم إذا فلا يعتبر في صدق المشتق حقيقتان قيام المبدأ بالذات وبناء على ذلك سيكون إطلاق المشتق على الذات المقدسة إطلاق حقيقي وإن لم يتحقق عنوان القيام أي قيام العلم بالذات المقدسة أو قيام القدرة بالذات المقدسة هذا هو الجواب الأول إن شاء الله غير واضح الجواب الثاني ما أفاده المصنف بأنه لا شك ولا ريب في اعتبار القيام أي قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق حقيقة لكن القيام في كل مورد بحسبه فيختلف القيام والتلبس باختلاف المادة تارة وباختلاف الهيئة تارة أخرى وإلا فالقيام متحقق على كل حال فمن الاختلاف في القيام بحسب المادة ما أشرنا إليه سابقا ونكرره فعلا وهي عدة أنحاء النحو الأول القيام الصدوري وهذا من قبيل زيد ضارب فهنا يوجد قيام وليس كما قال الجواب الأول لكنه قيام صدوري أي أن المبدأ صدر من الذات وليس حل فيها واضح النحو الثاني القيام الحلولي وهذا من قبيل زيد عالم فهنا تحقق القيام أي قيام المبدأ وهو العلم بالذات، لكنه قيام حلولي، بمعنى حلول المبدأ وهو العلم بالذات، في ذات زين. النحو الثالث، القيام العيني، وهذا من قبيل الله عالم، فهنا تحقق القيام، أي قيام المبدأ وهو العلم بالله عز وجل، لكنه قيام عيني، بمعنى أن علمه عين ذاته، فلا تلزم الإثنينية والتعدد. النحو الرابع، لا بأس، كسر الأنحاء مولاي. القيام الانتزاعي، وهذا من قبيل زيد مالك، فهنا تحقق القيام وهو الملكية بالنسبة لزيد، لكن هذا القيام انتزاعي، حيث انتزعنا عنوان الملكية لزيد من شرائه للكتاب مثلا. وهذا من قبيل أيضا، لأن المصنف مثل بعد نمثل معه، زيد سابق، فهنا تحقق القيام، أي قيام المبدأ وهو السابق. في الذات وهي زيد، إلا أن هذا القيام قيام انتزاعي. وهذا القيام الانتزاعي اعتباري، إضافي، فبملاحظة النسبة بين الكتاب وزيد تنتزع الملكية، أو ينتزع عنوانه الملكية أو مالك، وبملاحظة السابق، يعني سبق زيد على عمرو، ينتزع عنوان سابق، وإن لم يكن هناك وجود مستقل للملكية ولا وجود مستقل للسبق، إنما هذا اعتبار وإضافة، فهو كما يقول المصنف من المحمولات بالضميمة. أو عفوا، من المحمولات بالصميمة، يعني الخارج المحمول، حيث ليس لها وجود مستقل، إذ لا يوجد في الخارج إلا زيد وعمر، إلا زيد والكتاب، تمام؟ فانتزعنا من هذه النسبة الموجودة بين زيد وعمر عنوان سابق، ومن هذه النسبة الموجودة بين زيد والكتاب عنوان مالك. فهذه العناوين الاعتبارية الإضافية تسمى محمولات بالصفة، بالصفة ميمة مو بالضميمة، بخلاف زيد عالم فهذا من المحمول بالضميمة، لأن هناك شيء موجود في الخارج وهو العلم، فانتزعنا عنوان عالم من نسبة هذا الموجود وهو العلم إلى الذات وهو زيد. هذا كله يا مولاي بحسب المادة، اختلاف القيام بلحاظ المادة، وقلنا تارة يكون صدوري، تارة يكون حلولي، تارة يكون عيني، تارة يكون امتزاج. وأما الاختلاف أي اختلاف القيام بحسب اختلاف الهيئة فهذا أيضا له أنحاء أشار المصنف لبعضها، النحو الأول الوقوع عليه، وهذا من قبيل زيد مضروب، فهنا تحقق القيام أي قيام المبدأ بالذات وهو الضرب على زيد، لكن هذا القيام على نحو الوقوع عليه وليس الصدور منه وعنه، بل على نحو الوقوع عليه. النحو الثاني الوقوع فيه، وهذا من قبيل يوم عاشوراء مقتل الحسين عليه السلام، فإن مقتل ها هنا اسم زمان، وتحقق قيام المبدأ وهو القتل لكن على نحو الوقوع فيه، حيث وقع المبدأ في هذا الزمان. والغرض من كل ما تلوناه عليك يا مولاي هو أنه لا شك ولا ريب في اعتبار قيام المبدأ بالذات، لكن هذا القيام والتلبس يختلف بحسب اختلاف المادة تارة، وبحسب اختلاف الهيئة تارة أخرى، وبالتالي يتحقق قيام المبدأ على الذات المقدسة وهو الحق عز وجل، فيقال الله عالم ويقوم العلم بالله، لكنه قيام على نحو اتحاد العين، قيام عيني فلا يستوجب الاثنين نية والتعدد، ويكون إطلاق المشتق حينئذ إطلاق حقيقي وليس مجازي لوجود القيام، وإن لم تكن هناك اثنينية. لكن يكفي القيام العيني. إن قلت قلت وأسألك الدعاء، هذا إن قلت باكر، لأن لو قلناها الآن هذا تخلص الدرس في 10 دقائق. فنجعل إن قلت غداة غدا، ويكون بذلك ختام البحث في جميع هذه الأمور 13 إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.